قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافاني الله وإياكم منها. ثم أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب القدر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح باب الشيطان. الحديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح باب الشيطان. إن هذا الحديث العظيم قليل الألفاظ عظيم المعاني، لأنه خرج من في من لا ينطق عن الهوى، ومن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. والوقفة الأولى مع هذا الحديث: المؤمن القوي. أكثر العلماء الذين تعرضوا لشرح هذا الحديث قالوا: القوة هاهنا قوة القلب وقوة الإيمان والعزيمة، فقوة المؤمن في قلبه فإذا كان قوي الإيمان عظيم الإرادة فإنه يقوم بأوامر الله عز وجل كما ينبغي ويجب، تجده صواما قواما ذاكرا مجاهدا لأعداء الله عز وجل بيده ولسانه وماله، آمر بالمعروف ناهيا عن المنكر، فلا تجد خيرا إلا وتجده سباقا فيه وإليه. فلا شك أن هذا العبد إذا كان بهذا الوصف فإنه يكون قريبا من الله عز وجل بكثرة مسارعته وقيامه بأوامر المولى سبحانه وتعالى. وقالوا وليس الضعيف الإيمان بهذه المثابة، إما تجده مشغولا كسلانا، إيمانه لا يقوى على أن يتحمل الأمور الجسام العظام. والفريق الثاني من أهل العلم قالوا بل المقصود هنا بعد الإيمان قوة البنيان، فإنه ربما يتمنى العبد أن يجاهد الأعداء ولكنه معتل بالمرض أو بالعجز أو بغير ذلك من الأمور التي لا تناسب هذه العبادات التي تحتاج إلى مشقة، فتحتاج إلى قوة بنيان عظيمة. والظاهر والله أعلم أنه لا غنى بواحد من الأمرين عن الآخر. فما المانع إذن أن يكون المؤمن قوي الإيمان؟ وأصل قوة المؤمن في قلبه لإيمانه وتوحيده بالله عز وجل، فهذا التوحيد الذي يرسخ في قلب العبد كما وصف الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وهي كلمة لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت في قلب العبد المؤمن وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا هو مثل العبد المؤمن الذي امتلأ قلبه بالإيمان وعمر بالتوحيد، فرسخ هذا الإيمان حتى صار كأمثال الجبال أو أعظم، تزول الجبال ولا يزول هذا الإيمان من قلب العبد المؤمن الموحد، فهو ثابت وراسخ، ثم هو يؤتي ثمره كل حين من صلاة وصيام وذكر ودعاء وكل نافع للعبد ولإخوانه من أهل الإسلام. ولذلك فكما يقول: والحق ما شهدت به الأعداء، حينما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه، وكان إذ ذاك لازال كافرا مناصبا للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولدينه العداء، سأله في أحد رحلاته إلى التجارة فقال له: أيرتد أحد منهم، أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في واحد من الناس اللي بتتابع محمد عليه الصلاة والسلام بعد ما يدخل لك الدين ده مش نافع، الدين ده ما ليس كما تصور، فيدع هذا الدين سخطة وكراهية له؟ فقال له أبو سفيان: لا، ما سمعنا هذا أبدا، أن أحدا تابع محمدا صلى الله عليه وسلم ثم ترك دينه كراهية له. قال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، حينما ينشرح صدر العبد لهذا الإيمان فيحل فيه لا يتزعزح العبد عنه أبدا، وإن قتل وإن حرق. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لخباب بن الأرت لما أصابتهم من المشركين شدة في مكة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد رداءه في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيشق بالمنشار نصفين فلا يصده ذلك عن دينه، وإن كان ليؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديث ما بين عظمه ولحمه ما يصده ذلك عن دين، وأيم الله ليظهرن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من حضر، حتى يخرج الرجل من حضر موت إلى الكعبة لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، وحتى تخرج الضعينة فتطوف بالبيت لا يتعرض لها أحد. وقد كان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قوة المؤمن في قلبه، وقد نرى الرجل الشديد العظيم البنيان لكنه ضعيف الإيمان، فيه الجبن وفيه الخور وفيه الهلع والخوف، بل ربما لا يستطيع أن يتحكم في نفسه إذا اقتضى الأمر إلى التحكم وكف النفس عن الانتقام. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، أي ليس القوي حقيقة وشديد البأس فعلا هذا الذي يصرع الرجال وحسب، بل من القوي ومن الشجاع يا رسول الله؟ قال: ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذه الصفة لا تتوفر إلا في المؤمن، لأنه يخاف إذا غضب أن يخرج عن مقتضى العدل ولو كان من أمامه عدو مكافح له بالعداوة، إن انتقامه يكون على قدر مظلمته، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا حينما نقتص أن نقتص بقدر المظلمة وألا نجور حتى لا ندخل في عداد الظالمين، كما قال سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فإذا قوة المؤمن لأنه يصبر على بلاء الله سبحانه وتعالى ويشكر على رخائه سبحانه، وفي قلبه من المحبة والخوف والرجاء وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى الشيء العظيم، فهو لا يستعين إلا بالله ولا يتوكل إلا عليه ولا يعلم أن النفع والضر إلا به سبحانه ومن عنده، فلا يخاف سواه جل في علاه. لهذه المعاني جميعا كانت قوة المؤمن في قلبه. ثم إن هذه القوة إن كانت فقط في داخل قلب العبد وليس له من قوة الأسباب ما يقوم بمقتضى هذا الإيمان وما يقوم بنشر ما عنده من الخير وتوصيله إلى غيره، فحينئذ يهان هذا المؤمن ويستذل ويتسلط عليه الكافر والفاجر وعدو الله. ومنها هنا كان أتى لوط عليه السلام مع قومه حينما استضعفوه وحينما أرادوا أن ينتهكوا حرمته وأن يعتدوا على أضيافه قال لهم لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد. وقال قوم شعيب له يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فمنها هنا يحتاج الإيمان إلى قوة الأسباب في بنيان الرجال الذين يحملونه وقوة مادية وقوة معنوية، كل هذا يحتاج الإيمان ليقف في وجه الكفر والكفران. ومنها هنا قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى أمر أن يحمل وحيه بقوة، فقال جل في علاه يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وقال لبني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة، لأن الوحي لا ينتشر فقط بمجرد الإيمان الذي يقبع في قلب العبد، فإنه حتى وإن كان في حاله وإن لم يتعرض لأحد بالأذى لابد أن يؤذى ولابد أن يستطال عليه ولابد أن يأتيه من يقول له ما هذا الدين الذي تدين، يا رجل سيبك من هذه العقيدة وتعال أشرك بالله كما أشرك الناس، ألا ترى من يعبدون الأوثان، ألا ترى من يثلثون، ألا ترى من يعبدون عزيرا، ألا ترى من يعبدون مذاهب إلحادية تنكر وجود الرب سبحانه وتعالى ولها من الأتباع بالملايين من البشر، سيتعرض له يتعرض به. ومنها هنا مدح الله عز وجل نفرا من عباده فقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي أولي القوة في تنفيذ الأمر أوامر الله سبحانه وتعالى، ثم هم ليس قوة مجردة فقط ولكنهم أولو بصائر وأولو علم وأولو فقه يجعلون القوة في مكانها لا تتجاوز، لأن موضع وضع السيف في موضع العلا بالندى مضر كوضع الندى في موضع السيف. فإذا كان هناك ما يحتاج إلى السلام فقلت حرب هذا خطأ، وإذا كانت الحرب وجبت عليك فإن مددت يدك بالسلام فأنت مخطئ يقينا، وما هذا إلا لذلك وما لحقك من العار أكثر. فلذلك لما طلب بنو إسرائيل من نبيهم يوشع بن نون عليه السلام فقالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، تبنتوا لطلبيه، ودعا لكم نبيكم ونبي القوم هو أرحم بهم من أنفسهم، فدعا ربه عز وجل فنصب لكم رب العزة والذي نصب لكم طالوت ملكا يرفع راية جهاد فتنتصفون من أعدائكم الذين أذلوكم وسفكوا دماءكم. ولأنها أمة التمرد والعتو عن أمر الله لم يقبلوا الأمر ولم يقولوا سمعنا وأطعنا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. طب لما أنتوا أحق بالملك ما تملكتوش ليه؟ ما نصبتوش رجل من عندكم ملك ليه يجاهد لكم؟ أنتم طلبتم من النبي وهو دعا الله فأجاب الله عز وجل سؤال، فليس لكم إلا الامتثال لكنكم أمة متمردة. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فقال لهم مذكرا وواعظا، قال إن الله اصطفاه عليك وزاده بسطة في العلم والجسم، بقوة الإيمان وقوة البنيان. وهؤلاء الذين يخوفون أهل الإسلام ويرعبونهم وكأنهم سيدخلونهم جحور، كل ما حد يكلم مسلم يقول لك انت الإسلام انتشر بالسيف، الإسلام انتشر بالسيف، فيوم الإسلام أبدا، لا والله ده الإسلام انتشر عن طريق التجار وعن طريق الناس الدعاة، وعمرنا ما أكرهنا أحدا عن الإسلام، نعم ما أكرهنا أحدا على الإسلام قط، ولا وضعنا السيف على رقبته ليؤمن أبدا. لكن ماذا نفعل إذا اعتدى علينا غيرنا وإذا منع ديننا أن يعتنقه الناس؟ حارب الرسول صلى الله عليه وسلم قوم عشيرته حتى فتحت مكة، حتى فتحت مكة، وحارب في الطائف وحارب اليهود وحارب بني المصطلق، هذه كلها كانت بالدعوة أبدا، كانت حرب بالأسلحة التي عاصرها النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف والسناب. وهؤلاء الذين يخوفوننا بذلك هم الذين يفرضون باطلهم علينا بالقوة. أمريكا والغرب حينما تسلط على دول العالم الآن بماذا تسلطوا يا عباد الله وهم ناس كفار؟ إنما تسلطوا علينا بما يملكون من قوة مادية ما نستطيع أن ندفعهم بمثلها. فإذا لا غنى للإيمان عن قوة تحميه. فإذا المؤمن القوي قوي الإيمان قوي الأسباب، ولأن القوة صفة مدح فمن أسماء الله عز وجل القوي، إن الله هو القوي العزيز، إن ربك قوي عزيز، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن أسمائه القوي وله صفة القوة سبحانه وتعالى، قدرته لا منتهى له، قوته جل في علاه لا يقف أمامها شيء. ولذلك لما تمردت عاد وقالوا من أشد منا قوة، قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فلا منتهى لقدرته سبحانه وتعالى ولا طاقة لأحد من العالمين بأن يعطل مقتضى هذه القدرة ولا أن يقاومها أبدا. فلذلك كان من أعظم الكلمات التي يقولها أهل الإيمان بعد كلمة التوحيد لا حول ولا قوة إلا بالله، ففيها استسلام لله عز وجل وإذعان لقدرته وقوته المطلقة سبحانه وتعالى. فلا حول، والحول هو التحول والحركة والحيلة، فلا حول للعبد في دفع الشر إلا بالله، ولا قوة للعبد الضعيف على أن يأتي بالخير أو يفعله إلا بالله عز وجل. ومنها هنا كانت هذه الكلمة وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. فإنك تعود على نفس بأنك لا حيلة لك بدفع الشر ولا قوة لك على جلب الخير إلا إن دفع عنك رب العالمين القوي في الشر وأعانك على الخير يا عبد الله. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذه الوقفة الثانية، خير وأحب إلى الله، هذا يدل على أن الناس عند ربهم عز وجل درجات، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. وهذه الرفعة وهذا الاصطفاء وهذا الاجتباء من الله سبحانه وتعالى هو آية على دلائل قدرته وعظمته سبحانه. فإن الله عز وجل خلق من السماوات سبعا واصطفى السابعة منها، فجعلها سبحانه وتعالى محط رحال المقربين منه سبحانه. ولو لم يكن في هذه السماء السابعة من الفضل إلا أنها بقرب عرش الرحمن لكفاها بذلك شرفا وعزا ورفعة وتفضيلا لها على باقي السماوات. وخلق الله عز وجل من الملائكة ما لا يحصون كثرة ولا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، فاصطفى منهم عظماء الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل. ومنها هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كان يفتتح صلاته بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك رب العالمين خلق الجنة وجعل أعظم منزلة فيها منزلة الوسيلة، وهي لا تنبغي إلا لعبد واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويليها في الفضل الفردوس. ومنها هنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وسط الجنة وسقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وخلق من بني آدم من لا يحصى كثرة، فاصطفى منهم النبيون والمرسلون والشهداء والأولياء والصالحون، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. فالاصطفاء لله عز وجل والاجتباء له وحده، ولا يحل لإنسان أن يعترض على ما اصطفاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء الكفار لما أرادوا أن يقترحوا قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ها ما كان ينزل على واحد من الأشراف العظماء في مكة أو من ثقيف، فلماذا اختار الله عز وجل محمدا وإن كان هو في الشرف ما له، لكنهم كانوا يعتبرون أن من الشرف سعة الغنى وغير ذلك من المناصب وغيرها. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال سبحانه وتعالى: ما كان لهم الخيرة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من رفعهم الله سبحانه وتعالى وقربهم إليه وهم محبوبون لديه سبحانه وتعالى وفضلهم على من سواهم، فقال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فأثبت الخيرية وأثبت المحبة لله عز وجل، وهو يحب من تقرب إليه سبحانه وتعالى وسارع إلى الخيرات. ومنها هنا قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الذين اصطفينا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه طوائف الناس يتفاوتون، فمن كان في أمر الله أقوى فهو عند الله عز وجل أقرب، وهو عند الله عز وجل أحب. قال عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير، حتى لا يظن أحد أن المؤمن الضعيف سواء كان فيه ضعف في إيمانه أو ضعف في إمكاناته أنه مذموم بالكلية أبدا، طالما أنه مؤمن له خيرية ولكن بحسبه. وإن كان سبقه ناس، نعم سبقه، لكنه أيضا فيه خيرية لإسلامه وإيمانه. فقال عليه الصلاة والسلام: حتى لا يتوهم متوهم أن المؤمن الضعيف مذموم أو أنه ليس بحسن أبدا. قال: وفي كل خير، وإن كان الأول أحسن وأخير، وهذا له من الخير بحسبه. وهذا ما يسمى عند علماء اللغة بالاحتراز، أن يتكلم الإنسان بكلام ثم يخاف أن يفهم السامع ما لا يقصده المتكلم فيقول: لا، قصدت كذا وكذا. وهذا كقول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، الاحتراز هنا، وكلا آتينا حكما وعلما، عشان ما حدش يفكر ان داود عليه السلام يعني مذموم لانه حكم بغير ما حكم به ولده سليمان. وهذه القصة خلاصتها ان هناك اناس كان عندهم اماكن للزراعة مزروعة بالكرم اللي هو العنب، فجاءت غنم جيران لهم فنفشت فيها، اي دخلت عليها ليلا فأكلت كل ما فيها من الثمار والزروع فتركتها سوداء جرداء. فاختصموا إلى داود عليه السلام، فقضى عليه الصلاة والسلام بأن يأخذ أهل الأرض الغنم. فخرج أهل الغنم ليس معهم إلا الكلاب فقط، فمروا بسليمان عليه السلام فقال: بما قضى نبي الله؟ قالوا: كما ترى، حكم بكل أغنامنا لأهل الأرض. فقال: أما إني لو وليت من أمركم ما قضيت بهذا. فبلغت هذه المقالة داود عليه السلام فقال له: بما كنت تحكم؟ قال: يا نبي الله، كنت أحكم بأن أدفع أهل، يعني أدفع الغنم لأهل الأرض فيستفيدون من ألبانها وأولادها وأصوافها، وأدفع الأرض لأهل الغنم فيقومون على زراعتها حتى تصل إلى الحال التي أكلتها الأغنام فيها. فقال داود عليه السلام: هذا والله الحكم، هذا والله الحكم. فلما أخبر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر احترز سبحانه وتعالى حتى لا يظن أحد أن داود أخطأ، إذن هو مذموم، كيف يخطئ نبي الله؟ هو بمثابة القاضي الآن، والقاضي حتى وإن اجتهد وأخطأ أصاب أجرا واحدا، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمي الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. قال: وفي كل خير احرص على ما ينفعك. هذه وصية منه عليه الصلاة والسلام لكل مؤمن ومسلم ومؤمنة ومسلمة، يبلغهم هذه الوصية أو تبلغهم هذه الوصية. يا عباد الله جميعا، احرصوا على ما ينفعكم. والحرص هو الجد والاجتهاد والأخذ بالأسباب حتى يصل الإنسان إلى أهدافه ومراده. فإياك يا عبد الله أن تكون أهدافك أهدافا سيئة، لأن النافع ليس محصورا فقط في الدين ولكنه أيضا في الدنيا. هناك من الناس من يحرصون على ما يضرهم في دينهم ودنياهم، فهذا الإنسان الذي يخرج ماله بالفائض أي بالربا، هذا قد حرص على استثمار ماله لكنه من الطريقة المحرمة، فإنه لم يحرص على النافع لا في الدين ولا في الدنيا. يظن أنه حينما يطلع المية بمية وعشرة أو بمية وعشرين أو زي ما الجماعة بيقول لك الجنيه بجنيه، أنه قد أصاب أرباحا في الدنيا. هذه والله أتراح وأحزان وحرب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولن يموت إلا أن يرى العبرة في نفسه وماله وأولاده، وأنه سيرى ما كسبه من أموال حسرات يتحسر عليها، لأنها أموال ما حصلت وما اكتسبت إلا بحرب مستعرة بين هذا العبد وبين ربه جل في علاه، وأن له بحرب الله عز وجل ورسوله طاقة. احرص على ما ينفعك في دينك يا عبد الله، تعلم العلم النافع، واعبد ربك عز وجل، واختر من العبادات التي بها ينصرح قلبك وتحصل بها الأجر العظيم، وهذا لن يتم لك إلا بالإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإياك والبدع والمحدثات، وإياك والرياء والسمعة، وإياك وطرق الضلالة يا عبد الله. واحرص في دنياك كذلك يا عبد الله على النافع، وإن تزاحمت المنافع فاختر أعلاها يا عبد الله، اختر أعلى المنافع حتى تحصل الأجر العظيم وحتى تكون من أصحاب الهمم العالية. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ربما إذا حرص الإنسان وكان ذكيا وآتاه الله عز وجل الأسباب، فإنه يعتقد في هذه الأسباب ولا يتوكل على ربه ومولاه، وهذه علامة الخذلان. علامة الخذلان للعبد أن يكلك الله عز وجل إلى نفسك. سيد الأولياء والعباد وسيد النبيين عليه الصلاة والسلام كان يناجي ربه ويقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أجمع العارفون بالله أن علامة الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. فإن أوتيت ذكاء، وإن أوتيت مالا، وإن أوتيت بنيانا قويا، وإن أوتيت منصبا، فاعلم يا عبد الله أنك لن تحصل الخير وتدرأ الشر إلا بتوكلك على ربك سبحانه وتعالى. استعن بربك، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه المنزلة التي تدخل فيها كل المنازل، يدخل فيها التوحيد والتوكل والمحبة والخوف والرجاء. فلا غنى للعبد أبدا عن ربه طرفة عين أو أقل من ذلك. ورحم الله القائل الذي قال: إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. خذ بالأسباب نعم، ولكن اجعل قلبك معلقا بربك سبحانه وتعالى، وإياك أن تجعل هذا القلب مولها بفلان أو علان، فإنهم لن يغنوا عنك من الله عز وجل شيئا إذا تعلق القلب بالله وأخذ العبد بالأسباب، فإنه يوفق إن شاء الله ويسدد. فإن أخذ بالأسباب وتوكل على الله حتى وإن لم يحصل مراده فإنه لا يلوم نفسه بعد ذلك، وأنه لم يقصر في قدر ما استطاعه وما أعطاه الله عز وجل من هبة وملكة. وحينئذ سيصبر، وحينئذ لن يتسخط، وحينئذ سيتوب إلى ربه ومولاه، وسيكل الأمر إلى مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. وإن حرم هذا الشيء الذي ودعه فإنه سيجد سلوة وغناء أن الله عز وجل ربما حبسه عن العبد، لأنه سيضر هذا العبد والمصلحة ستكون في غيره. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فهذه اللو التي يعترض بها على مقادير الله عز وجل هذه من اللو المحرمة، وهذه التي تفتح على العبد باب الشيطان، فيتحسر العبد ويتقطع قلبه حسرات، وتظل ألم المصيبة في قلبه كجمرة النار لا تنطفئ أبدا، لا يطفئها إلا قول العبد: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي خيرا واخلفي خيرا منها. وأختم حديثي أيها الإخوة الأحباب، لأننا لو أخذنا بهذا الحديث لسعدنا في دنيانا وأخرانا. لماذا نرى أمتنا في ذيل الأمم؟ ولماذا نرى شباب الإسلام وقد موسخ أكثرهم؟ فلا تفرق أذكرانا هؤلاء أم إناثا؟ أهؤلاء الذين يرجى لهم أن يرفعوا الراية من بعدنا؟ أهؤلاء الذين ستحملون أمانة هذا الدين؟ أهؤلاء الذين سيتولون أمور المسلمين حينما يسودون عليهم؟ لماذا هذا العجز؟ ولماذا هذا الكسل؟ لماذا لا نأخذ الأمور بجد؟ يقول عمر رضي الله تعالى عنه: ما أسيت على شيء إلا على عجز المؤمن وعلى ثقة الفاجر. رجل كافر لكنه أخذ بالأسباب، هو لا يؤمن برب لكنه أخذ بالأسباب التي بسطها الله لمن أخذها في كونه سبحانه. فساد الأمم وعزوا واستذلوا الناس وقهروهم بما عندهم من الأسباب المادية، ونحن ضيعنا أنفسنا من الجهتين، لا قوينا إيماننا، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولا أخذنا بما أخذ به هؤلاء الكفار من الأسباب فناظرناهم وحمينا أنفسنا أولا، ومن استطال علينا ردعناه. ولذلك رحم الله القائل الذي قال: إذا سئل النجاح من أبوك قال الصبر، وإذا سئل الفشل من أبوك قال العجز والكسل. أمة الإسلام أمة خاملة لا تعرف التعب ولا النصب إلا في اليسير، أمة تلهو وأمة تلعب، تركت دينها وراءها ظهريا، ولن يعود لنا العز ولا المجد ولا الريادة يا عباد الله إلا أن نعود إلى ربنا أولا، ثم نأخذ بهذه الأسباب التي أمرنا أن نأخذ بها، وأن يلتزم كل مسلم وكل مسلمة ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يلقين أحد بمسؤوليته على غيره، ولا يلومن العبد يوم القيامة إلا نفسه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة عند ربه فيكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشأم منه أي على شماله فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم قوي إيماننا، اللهم قوي إيماننا، اللهم أسرنا ولا تؤسر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، ردنا إليك ردا حميدا، اجعلنا يا ربي لك شكارين، إليك توابين، إليك منيبين. اللهم خذ بنواصينا وأهالينا إلى طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها يا ربي أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وأقم الصلاة.